نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الكلام موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته وجعلنا من أهل جنته عن أصل الخير وأصل الشر. وتكلمنا عن بعض جوانب من قاعدة كلية ما ينبغي أن تغيب عن المسلم البتة وعليها مدار عمله الموصل إلى جنة ربه عز وجل. أصل الخير في الأعمال والأقوال والمعتقدات علم نافع وعمل صالح، فكل خير لا يندرج تحت علم صالح، تحت علم نافع أو عمل صالح، هو ليس بخير. وفي المقابل الشر كله نابع من أمرين: شهوة محرمة وشبهة. وأمواج الفتن التي تثور بين الحين والحين في بلاد المسلمين إنما هي أمواج شبهات تارة وشهوات تارة. ولما يقال شهوات لا نستطيع أن نجمد شبهات، ولما نقول شبهات لا نستطيع أن نجمد شهوات. وقلنا الشبهة التي للنفس فيها هوى، هذه يعثر على العبد أن يخلص من آثارها إلا بتوفيق من الله عز وجل. يعني من كان في عمري وعمر أخواني البركات منهم أكبر مني، من يعني بدأنا نعي ما يجري في الحياة في سائر بلاد المسلمين، فتحت أنا أقول عن نفسي وأمنهم في جيلي، ظهر هذا أكثر في جيل من قبلي، فتحنا أعيننا على في البدايات على شبهات، فتحنا أعيننا على وجود أفكار، لونت الأفكار وطرحوا شبهات كثيرة. سمعنا بموجة القوميات، القومية العربية والناصرية والإلحاد والمنظمات الحمراء الشيوعية وما شابه، هذه كلها فتن، وهذه الفتن هبت على الأمة وبقوة، وكان هذا السبب، وكانت مادتها بشكل عام كانت مادتها الشهوات. لكن هذا ما نستطيع أن نقول لا يوجد شهوات، وكانت ضحية في الشبهات إن علقت في قلب العبد ربما تخرجه من الملة، ربما تخرجه من الملة. بل كان بعضهم يعني يتبجح بأنه أحمر شيوعي لا يؤمن بالدين، أو الدين عبارة عن يعني شيء رجعي. هذه في الأجيال التي عاشت هذه الحياة، يعني من كان في مقتبل الشباب في هذا الزمان ما أدرك هذه الموجات. أدركنا اليوم بمجموعنا أدركنا موجة الشهوات، أدركنا موجة الشهوات، والشهوات لا ترحم، لها وطأة شديدة على النفس. والإنسان إذا ما فطم نفسه من الشهوة المحرمة واسترسل معها، فنسأل الله تعالى، نسأل الله تعالى. يعني رجل يقول إلي ابن عم صاحب أبوي، وأبوي رجل مسن في السبعين، قال برمجوا التليفون على بعض مواقع إباحية، قال فتغير حال أبي. 70 سنة ايش بقي له 70 سنة؟ ايش اين الشهوة عنده 70 سنة؟ قد تغير حاله. فالشهوة لا ترحم، الشهوة وطأة لا ترحم. الذي يريد ان اصل اليه وانا اريد ان ابني ولا اريد ان احذر من شر، وان كان البناء هو احسن تحذير من شر. اصل الخير كله في علم نافع ونفع، واصل الشر كله في شهوه او شبهه. اقوى مظهر من مظاهر الخير ان يدمج العلم مع العمل، واقوى مظهر من مظاهر الشر ان تدمج الشهوه مع الشبهه، وان تكون الشهوه المحرمه هي التي تروج الشبهات. مش الحال كثير من اصحاب الشبهات، رؤوس اصحاب الشبهات الذين يقصون من الشرع موقف العداوه ويخالفون الله ورسوله، انما هم اصحاب شبهات ممزوجه مع ايش؟ مع مصالح، مع شهوات. هذا الصنف اذا ما لطف الله تعالى به فهذا الصنف على خطر عظيم. مقدار ما هذا الصنف فيه شر وعليه خطر مقدار ما يكون الصنف الاول ما فيه ما عليه من خير ورسوخ في الخير. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديثا عجيبا يحتاج منا ان نتامله تاملا شديدا، وارجو الله رب العرش العظيم ان يكون لنا منه ومن اخواننا ومحبينا ومن احببناه فيه واحبنا في الله، وذر علينا ان يكون لنا النصيب الاكبر من هذا الحديث الذي سنشرحه، واحب ان اسمعه من اخواني الحضور، وهو حديث مهم اصل في الخير والفاظه قصيره لكن احفظوها وتاملوها شديدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خصلتان لا تجتمعان في منافق، فقه في الدين، حسن سمت وفقه في الدين. خصلتان لا تجتمعان في منافق، الخصلة الأولى حسن سمت، والخصلة الثانية فقه في الدين. حديث يبين أن الإنسان أيا كان لا يبرأ من النفاق إلا أن اجتمعت فيه خصلتان. الخصلة الأولى تصحح المفهوم، قوة نظرية، قوة علمية الموجودة عند الإنسان، وهي الفقه في الدين. والقوة الثانية تنمي وتقوي الإرادة العملية والأعمال، وهي حسن سمت. إيش يعني حسن سمت؟ طيب اجعلوني أتكلم بكلام مهم جدا وبطبيعة مربوط بطبيعة الإنسان ومربوط بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلاقة هذا بالهداية والضلال وبالخير والشر. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلقه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق آباءه وأجداده، والنبي وهو في أصلاب أجداد 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 أجداده وهو في صلب إبراهيم. طبعا الجد الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ إبراهيم. والمعركة بين الإسلام وغيره بدأت من تحول النبوة، وهذه مثلا ينبغي أن تفهم. الأنبياء جميعا بلا استثناء كانوا من سلالة إسحاق، يعقوب، الأصباط، ثم الأنبياء جميعا كانوا من سلالة إسحاق. طبعا لإبراهيم إسماعيل وإسحاق عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم محمد من سلالة من؟ سلالة إبراهيم. لكن من سلالة إسحاق ولا من سلالة إسماعيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل، يعني جده ونسبه يرتفع إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. الأنبياء قبله كانوا من سلالة إسحاق، ولما بدأت إرهاصات ومقدمات بعثة نبي في المدينة، كانت المدينة بقايا من آل هارون، جاءوا من مصر وهم اليهود الذين كانوا في المدينة، وكانوا يستفتحون على الذين آمنوا، إحنا بننتظر نبي وستكون الغلبة لنا، والنبي سيأتي منا على ما اعتادوا، اعتادوا زمن إسحاق ثم يعقوب ثم بقيت النبوة إلى موسى ثم عيسى، امتدت في هذه السلسلة المباركة التي نحبها ونبر إلى الله ممن ينتقطها، وإسرائيل هو يعقوب. وبالمناسبة يحرم شرعا لعن إسرائيل، واليهود لعنهم الله لعنات متتابعة اليوم القيامة. يعقوب وهو إسرائيل بريء منهم، فأنت لما تسب اليهود وتلعن اليهود صحيح، بس لما تسب إسرائيل وتلعن إسرائيل هذا غلط، والأمر ما بيعنيهم أصلا في الواقع، ما بيعنيهم، هم ليسوا عربا أصلا، ولا يوجد عندهم ما يدل على أنهم من سلالة إسحاق عليه السلام. شاهد الذي أريد أن أقول أن اليهود كانوا يستفتحون، فكانت المفاجأة العظيمة التي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم لها وقع عظيم أن يكفر به أهل مكة، وهم ليسوا أصلا عندهم ديانة، وغيروا ملة إبراهيم، أهل مكة غيروا ملة إبراهيم، ما غيروا إسحاق، لكن كان أمرا ليس ببعيد. لكن لما ذهب المدينة وكفر به اليهود والنصارى كان أمرا شديدا جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اليهود وجدوا أن النبوة خرجت من مين؟ النبوة خرجت من سلالة، رجعت النبوة على سلالة إسماعيل، توقفت النبوة عند عيسى، ثم بعث محمد صلى الله عليه وسلم من ليس من سلالة إسحاق، من سلالة إسماعيل، وبالتالي كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا أريد أن أذكر يعني الصراع النبوة وتفاصيله، ولا يوجد تفصيل أبدا كتفصيل صراع النبوة كالموجود في سورة الأنعام. سورة الأنعام مليئة بالتفصيل في صراع النبوة، الذي يقرأ سورة الأنعام ويتأملها يجد عجبا فيها، وهذا يحتاج إلى رصد، ونحن يعني نمتاز عن سائر الأمم بوثائق من الله عز وجل صحيحة تبين أعماق ما في النفوس وأعماق ما جرى وما يجري وما سيبقى. يعني أنا ما أتكلم بخيال، أنا أتكلم، أنا أغش أتربع الجذور، وكل الذي يجري هو فروع من هذه الجذور. طب شو الكلام اللي تقول فيه؟ شو دخل هذا في العلم النافع والعلم الصالح؟ تمهل عليه قليل، تمهل عليه قليل حتى تربط الأمور. طيب مش حجي، الله أخبرنا عن إبراهيم عليه السلام فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، قال ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لا أريد أدخل في التدقيق، أدخل في التدقيق نحتاج نفهم كليات حتى ندقق، ولعلي أستطيع في يعني درس آخر أدقق في بعض العبارات، لكن أريد أن نفهم الأمور فهم جمل. فهم كلي. طيب ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد ما شاء الله ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد كان يقول أنا دعوة أبي إبراهيم أنا دعوة أبي إبراهيم يعني الله استجاب لإبراهيم رب لهم أسيهم رسولا منهم فأنا الدعوة أنا دعوة أبي إبراهيم أنا وجود الأمة ببركة إبراهيم عليه السلام على إبراهيم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم. خطر في بالك إيش تقول في الصلاة؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ليش إبراهيم من بين سائر الأنبياء؟ قال إبراهيم فقط لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج إبراهيم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام. فهذا السلام الذي أقرأه إبراهيم لنبينا نحن نرد عليه في كل صلاة، نرد على إبراهيم خاصة من بين سائر الأنبياء، نرد عليه خاصة فنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة الصلاة الإبراهيمية في الصحيحين. طيب إذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو دعوة إبراهيم، دعوة إبراهيم. طيب إيش دعوة محمد الذي لا يجوز لرجل مسلم يعظم دين الله أن يتعبد الله بغير علم نافع وعمل صالح ويعلم هذه الحقيقة؟ لأن إبراهيم قال ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات قال يعلمهم ويزكيهم. العلم هو العلم النافع والتزكية هي العمل الصالح. فالنبي أصلا دعوة إبراهيم دعاء إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم بعث ليعلم ويزكي. طيب استخدم خطوة له ذكرت لكم فيما مضى لما الإنسان حمل الأمانة، لما الإنسان حمل الأمانة ماذا قال الله عنه؟ إنه كان ظلوما جهولا. طيب هذا الظلم هذا الجهل كيف يرفع؟ كيف يرفع الظلم والجهل؟ الظلم يرفع بالتزكية والجهل يرفع بالإيش؟ بالعلم. فإنه كان ظلوما جهولا، الإنسان أصله ظلوم جهول، متى يخرج من كونه ظلوما جهولا؟ أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحصل شيئا ومقدارا بعد قليل فصله قليلا من المهمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي بعث بإيش؟ النبي بعث بإيش؟ يزكي ويعلم، علم نافع وعمل صالح. والله امتنع المؤمنين في كثير من الآيات بهذا الأمر. الآن أريد أن أنتقل معكم لنقطة مهمة. إبراهيم دعا عدة دعوات والله جل في علاه صوره وسدده حتى في دعائه. قال وارزق من آمن منهم، قال ومن كفر، أنا ما أرزق من آمن، أنا أرزق من كفر. ثم لما ذكر الإمامة قال لا ينال عهد الظالمين. الله عز وجل استدرك على إبراهيم في ندبه. من الاستدراك الخفي الذي لم يرد في سياق سورة البقرة وإنما ورد مبعثرا لحكمة عظيمة في القرآن، من الاستدراك الخفي أن إبراهيم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات يعلمهم ويزكيهم. الله قال في كل الآيات في القرآن قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته قال يزكيهم ويعلمهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال. أيضا هنا استدراك على دعاء إبراهيم. إبراهيم قال يعلمهم ويزكيهم، الله قال هو الذي بعث في الأميين، قال يزكيهم ويعلمهم. طب تأمل معي هذا بقوله إنه كان ظلوما جهولا، ظلوم جهول، الظلم قبل الجهل، كان ظلوما جهولا. طيب ظلوم يرفع بالتزكية وجهول يرفع بالعلم، وهذا يتناسب مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والمنة التي ذكرها الله في القرآن، يزكيهم ويعلمهم، يزكيهم ويعلمهم مقابل إنه كان ظلوما جهولا، مقابل إنه كان ظلوما جهولا. فالظلم يرفع بالتزكية والجهل يرفع بالعلم. خذ الآن قواعد من الآيات من القرآن، خذ القاعدة الأولى المهمة مهمة جدا، قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. ما هو الضلال المبين؟ إيش الضلال المبين؟ احنا قلنا يزكيهم ويعلمهم يرفع إيش؟ الظلم والجهل. وإن كان من قبل أن يبعث محمد كان الواحد منهم ظلوما جهولا، قبل أن يبعث محمد كان الواحد منهم صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم إيش؟ ظلوما جهولا. وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. ما هو الضلال المبين؟ بدنا نجيب زوجين نعمل عرس، نجيب زوجين ونعمل عرس، زوج وزوجة، زوج اسمه ظلم وزوجة اسمها جهل، وبدنا نعمل عرس نزوج ظلم مع جهل بيطلع مولود اسمه ضلال. يعني لما نعمل مزج بين الظلم والجهل شو النتيجة؟ ضلال. وصاحب الضلال المبين مش ممكن يعافى أبدا إلا أن يرجع إلى التزكية والعلم. ليش الضلال المبين مش ممكن يعافى إلا أن يرجع إلى العلم النافع والعمل الصالح، إلا أن يرجع إلى يزكيهم ويعلمهم. فما لم يرجع إلى يزكيهم ويعلمهم يبقى في جهل. طيب التزكية التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي مظهرها؟ مظهرها سمت. شو السمت؟ ما أستطيع أقول لك إيش السمت، أنا عاجز، أنا أعجز أقول لك إيش السمت. سمت شيء بتحسه مع اللي بتخالطه من الناس إنه هذا رجل صادق، هذا رجل رباني، هذا رجل باطنه معمور، هذا رجل متميز ليس كثير الناس، صاحب سمت، شيء لا ينفك عنه. كيف انت لما ترى واحد صاحب عضلات قوي قل هذا قرائب الاحوال في بدنه يظهر صاحب السمت رجل يعظم الله تعالى في سره وباطنه، فيظهر ذلك على اثره على ظاهره، فترى صاحب سمت. خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت. روح على ما بدي أقول، تروح على مباريات الكرة العالمية، مباريات الكرة العالمية، مباريات كأس العالم. أنا أريد يعني أذكر لكم يعني مكانا تجتمع فيه جنسيات متعددة، ناس يجتمعون من جنسيات متعددة، بدل ما أقول على رياضة كرة القدم الدولية أقول لك روح على مكة مكرمة وجلس. الآن كل واحد منا له طريقة وله يعني نمط في الحياة وله معرفة سابقة. فبعض الإخوة سافر إلى خارج بلد، بعضهم خالط وبعضهم، فالإنسان بمقدار معرفته بهذه الأشياء إذا جلس في مكة يقول هذا أندونيسي، ذاك ماليزي، اللي راجع عن ماليزيا وأندونيسيا بيعرف يميز بين الأندونيسي والماليزي، وبين بعد اللي في سنغافورة والبلاد حوالين هذه البلاد بيعرفوا، وإذا ما بيميز يقول هذا مش آسيا من باب أولى تميز بين السوني والكوري. إخوان الكوري بيعرف تميز بين السوني والكوري. الكوري يتكلم كالذي ينبح، اللي هو الكلب الله يعزكم هو يتكلم، خصوصا لما يغضب شوف الكوري هو غضبان ينبح كالكلاب، ينبح ينبح يتكلم يعني ينبح كالكلب تمام. فالشاهد اللي بيعرف الناس وسنحهم بقول هذا إفريقي، بقول هذا أوروبي، هذا أمريكي، وإذا دقق شوي في أنفه بقول هذا ألماني، ألماني مميز، الأنف خاص به من بين الفرنسيين والإنجليز وإلى غير آخره. إذا ما ميز، إذا ما ميز يقول هذا أوروبي. يميز بين الناس. أنت لما تعيش مع مسلم صادق تميز بينه كما تميز بين الناس. هذا السند، هذا صاحب السمحة، وهذه السمحة بمقدار معرفتك أذنت لك معرفتك أن تميز ولو تميز كلي. لكن الذي يتقي الله جل في علاه، اللي باطنه معمور بشرع الله يميز. أنا من فضل الله علي يعني ما قيل لي فلان حافظ القرآن إلا وأنا أشعر أن له سمت يؤهله أن يكون حافظا للقرآن. الناس نحن الموجودون الآن كل منا له سمت، وسمتنا يختلف من شخص لشخص. فكلما ظهر السمت أنت درجت من النفاق. يعني أنت لما تعيش مع مسلم 24 ساعة ويصليش له لك حاله حال، لما تعيش مع رجل كل لحظة يذكر ربنا وكل وقت يعرف ربنا عز وجل ويحرص على كل دقيقة بأن يتقدم، هذا غير هذا، هذا له سمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خصلتان لا تجتمعان في المنافق، حسن سمت أولا وفقه في الدين ثانيا. فقه في الدين ينفعك بلفظه، وحسن سمت ينفعك بلحظه. شكله بالفعل، شكله بقربك من ربنا. إذا عشت معه فكلما قربت منه علمت أن حاله أبلغ من قاله، وأن سره أحسن من ظاهره، وأن عمله أحسن من قوله. حسن سمع خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، لا تجتمعان في منافق، خصلتان لا تجتمعان في منافق. الخصلة الأولى حسن سمع، والخصلة الثانية فقه في الدين، أن يكون الإنسان ذا فقه في شرع الله عز وجل. طيب النبي بعث بإيش إخواني؟ كنا النبي بإيش بعث؟ مزكي ومعلم. يجب على كل من كان من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم اتباعا حقيقيا يجب أمران. الأمر الأول على التعليم على كل من يقول لا إله إلا الله، والأمر الآخر على العموم اللي بيسموه فقهاءنا فرض عين فرض كفاية. فرض العين يجب على كل مسلم أن يبرأ من النفاق. متى يبرأ الإنسان من النفاق؟ بخصلتين. طب حسن السمت مأخوذ من إيش؟ انتبه الآن واربط، واربط بين إنه بلغ من جهول ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا، خصلتان لا تجتمعان في منافق. الواجب على كل مسلم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من النفاق، وحتى يبرأ من النفاق يجب يأخذ أقل مقدار من يزكيه، وأقل مقدار من ويعلمه، أقل مقدار من ويزكيه حسن سمت، وأقل مقدار من ويعلمه فقه في الدين، فقه اللي بيلزمك. ما نريد تكون عالم أمة وتفتي وتفقه الناس، لا لا لا، فقه في الدين ما يلزمك أن تسير، أن يكون حالك في سيرك إلى اليوم الآخر على فقه وعلى بصيرة وعلى نور وعلى علم. هذا أقل واجب، ولا يبرأ الإنسان من النفاق. طيب إنسان درس شريعة ودرس دراسات عليا وصار معه دكتوراه وصار بروفيسور وصار أستاذ، ورأيت منه علما لكن لم ترى منه سمتا، هل برئ من النفاق؟ لا. طب إنسان جاء المسجد وحرص على الصلاة وحرص على صلاة التراويح وقراءة القرآن والصلوات الخمس وما تفقه في الدين، برئ من النفاق؟ لا، ما برئ من النفاق. متى تبرئ من النفاق؟ حسن سمت وفقه في الدين، أقل شيء من العلم النافع والعمل الصالح. طب فرض الكفاية، فرض الكفاية شيء آخر. فرض الكفاية يجب في الأمة أن يكون هنالك أفراد وارثي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب محمد صلى الله عليه وسلم الله بعثه يزكي ويعلم، التزكية التي عند النبي صلى الله عليه وسلم هي الصالح، والعلم الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم واليقين، وهذا الذي نبينه ونفصله إن شاء الله تعالى في درس القادم. درسنا غدا إن شاء الله نتكلم عن واجب الكفاية الذي يجب أن يكون في الأمة، لكن اليوم كلنا مطالبون بأن نكون ممن برئ من النفاق بفقه في الدين وحسن سبت. والكلام بقية في درسنا القادم، جزاكم الله خير وبارك فيكم. أستمع أسئلتكم، بس اجعلوني أتوضأ وبعد الوضوء إن شاء الله أستمع لأسئلتكم. جزاكم ربي خيرا وبارك فيكم. تفضل.
شيخ، السمت الحسن والفقه الدين هي جبلة بالمخلوق، يعني هبة من الله عز وجل ولا شر منتسب؟ السمت الحسن والفقه في الدين،
نعم،
هي شغلة مجبولة بالنفس، هبة من الله عز وجل أما منتسبة؟
جزاك الله خير. سؤال يحتاج إلى أصل يبنى عليه، وهذا الأصل مهم في من أراد أن يربي نفسه تربية قائمة على أصول. ترى الناس قل من تعرف أصول الأساس. خلقك أنا وإياك أخلاقنا مكتسبة ولا فطرية؟ هذا مسألة مهمة ومهمة جدا، وهي أصل في نظرية علماء الأخلاق يتكلمون في هذا الكلام، ولا أريد أدخل في صراع علماء الأخلاق، لكن أريد أن أقرر الصواب ويكفي. الصواب إذا ظهر دهر الخطأ والباطل. الصواب الذي أقطع به ولا أشك فيه أن الأخلاق قسم منها فطري وقسم منها كسبي. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيارها في الجاهلية خيارها في الإسلام إذا فقهوا. هذا حسن سمت فقه في الدين أيضا، هذا الحديث صحيحين، وهذا يؤكد ما نقول، خاصة لا تجتمع في منافق حسن سمت وفقه في الدين. إذا خالط الناس يجد أحسن تعبير لأحوال الناس أن الناس معادن. بعض الناس معدن ذهب الماس، يعني تحمد الله ألف مرة أنه الله عرفك عليه. وبعض الناس سنك، وبعض الناس نحاس، وبعض الناس حديد، بعض الناس زئبق، بعض الناس مجاش شفاف، بعض الناس عنده رومانسية عالية جدا. يعني فالناس معاد، الناس معاد، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. طب الله جل في علاه لما خلق محمدا، هل الله لما خلق محمد صلى الله عليه وسلم هل محمد كسائر الناس؟ أنا لا أتكلم عن الجسم، أتكلم عن الفطر. قطعا لا، النبي صلى الله عليه وسلم الله خلقه باستعدادات لا توجد في غيره، وكذلك خلق الأنبياء، خلق الله تعالى الأنبياء باستعدادات لا توجد عند غيره. فإحنا أخلاقنا منها الفطري. وفد عبد قيس جاءوا من البحرين للمدينة، وكان معهم أشج عبد قيس، وأشج عبد قيس كان سيد القوم وكان شابا ما كان كبيرا. الأخلاق الفطرية والقائد والسيادة ما لها صلة بالسن. الناس في المدينة مسلمين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، والمشي من البحرين للمدينة مسافات، ناس تعبانة تعبت، لكن مجرد ما وصلوا المدينة ربطوا الدوار التي معهم ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم متعجلين، هذا يقبله وهذا يعانقه حبا وشوقا في الملك. لما دخل أشجع بن قيس مسؤولهم ذهب اغتسل، رئيس القوم سيد القوم السيادة ما تأتي من فراغ، اغتسل وتطيب ولبس أحسن ملابسه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالطه وسمع منه فأعجبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. خصلتين هذول مكتسبات ولا فطريات؟ هذول إيش خصلتين؟ فطريات. هاتان الخصلتان ليستا بمكتسبتين، هاتان خصلتان فطريتان. قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. أن صاحب حلم وأن صاحب أنا. صاحب الحلم والأنا دائما محبوب مع مطهور، خصلتان وكل مرة ما تكون مطهور، ما تكون عندك رموز شيء ولا من أحد ولا من ابنك. إذا أزعجك فكر، فكر تعالج ابنك، عالج بعد يومين بعد ثلاثة، فكر، خلي العقل الباطل يدور، وخلي العقل الباطل يشتغل، ما يكون عندك رموز شيء. الحلم والأنا الله يحبكم. طب لو الآن نظرنا إحنا أحوالنا الآن وجدنا أنفسنا أمام خلق الحلم وأمام الأناء متفاوتون. الآن ممكن واحد، بعض السلف قال عبارة بنخاف نعملها، قال: إذا أردت أن تعرف أخاك قال: فأغضبه ثم سل ثم أرسل من يسأله عنك، تعرف أخوك اغضبه وابعث واحد يسأله عنك، تعرف أخوك من هو، لو أخوه يعني منصف ولا غير منصف، عنده علم وأنا لا علم وأنا. بالله عليكم لو واحد عمل هذا الامتحان شو النتائج؟ الله أعلم، كل أضرب بحاله. فالحلم الأنا قال: إن فيك خصلتان. في رواية الأولون قال: أفطرني الله عليهما؟ قال: نعم نعم الله فطرك عليه. وهنا تأتي موضوع الفراسة في صلة بين الظاهر والباطن، وأصحاب الفراسة يعرفونها ويدققون في أشياء. يعني غالبا الإنسان الطويل بالصفة والقصير بالصفة والسمين بالصفة والنحيف بالصفة، وهذه أشياء مكتسبة، هذه الجانب الفطري اللي في الإنسان. أصحاب الفراسة من أين يتسللون في معرفة الفراسة؟ من وين يتسللوا؟ من الأشياء الفطرية. حتى محققي الجرائم هم يتزودون بنصيب كبير من معرفة محاولة اكتشاف الخلق اللي بيسموه خلق إيش؟ خلق فطري. يعني صلاح العافية أصحاب الجرائم المخدرات بقول لك: هذا نوع المخدرات بيعمل كذا، هذا ليس جريمة مكتسبة، تصبح جريمة يعني أشبه ما تكون بالفطرية، لأنه هذا النوع من المخدرات له أثر معين على البدن إلى آخره، فيجرمون ويعاقبون على حسب يعني محاولة التمييز بين الشيء الفطري وبين الشيء الإيش؟ المكتسب. هذا التمييز بينهما بارزة لا يعرفه إلا من يعني تسلح بالعلم وعرف فرق بين المكتسب وبين الإيش، بين الخلق المكتسب وبين الخلق الفطري. طيب لو كان الخلق فطري فقط والاكتساب لا أثر له فيه، هل كان الأمر بالشرعي بتحسين الخلق؟ وإن لصاحب الخلق، صاحب الخلق درجته عند الله درجة الصائم الطاعم، وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. طيب الشرع لما حس على تحسين الخلق، لما حس على تحسين الخلق الشرع معناها الخلق ممكن يكتسب؟ ممكن يكتسب. وإذا كان الخلق لا يكتسب لماذا حس الشرع عليه إذا كان كله فطري؟ وأكبر دليل على أن الخلق يكتسب، احنا ذكرنا النص الصريح وفي العرف قيس واستدل وكان دليلا لنا على أن الخلق فطري، بعض الأخلاق فطرية. الآن عندنا دليل آخر صحيح فيه أن الخلق يكتسب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم وإنما الصبر بالتصبر في رواية البخاري، ومن يتصبر يصبره الله. الحلم بالإيش؟ حلم بالتحلم. طب لماذا الشرع حث على أن الإنسان يصاحب الرجل الصالح؟ ليش؟ ليش الصالح؟ لأن الخلق معدي. قالوا قديما في المثل، قالوا صاحب ساحب، وقالوا إذا أردت أن تعرف صاحبك فانظر إلى أمرك، أنت تعرف حالك من صاحبك. بوصل الحال مع واحد من صاحبه بصير يحب اللي يحبه صاحبه، طبخا يحب صاحبه بصدق. وأكثر وفاق وأسعد وفاق على الإطلاق إنه أنت وزوجتك مع الزمن يصير بينكم محبة فطرية، أنت ما تستغني عنها ولا تستغني عنها، مش مكتسبة، تبدأ مكتسبة، وبعد المكتسبة إيش تصير؟ تصير فطرية، يعني أنت تتطبع بشيء منها وهي تتطبع بشيء منكم وبتصيروا زوجين. يعني شو زوج؟ يعني ما بيدخل بشكاك، بتصير زوج. طيب خذ الفائدة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. ليش ربي قال خلق لكم من أنفسكم أزواجا ولما ذكر المودة والرحمة قال وجعل بينكم مودة ورحمة؟ علماؤنا قال الخلق الذي يظهر دفعة واحدة والجعل الذي يظهر بالتدريج. فبده يفهم الآية يفهم علاقتك مع زوجك، مين أحسن الآن ولا قبل سنتين أو ثلاث؟ ويفترض بعد ثلاث أربع سنين تكون العلاقة أحسن، بعد أربع خمس سنين تكون أحسن. كل ما تقدم ليش؟ لما الله يقول وجعل، وجعل بينكم، الجعل غير الخلق، قال وجعل بينكم مودة ورحمة. فالإنسان يتبقى الأخلاق عنده يجاهد نفسه وتؤثر فيه بعدة عوامل. المهنة لها دور في الخلق، يعني خلق طالب العلم غير خلق بياع السوق، بيع السوق. يعني لما واحد يدخل الجامع أول ما دخل بأعلى صوته يقول السلام عليكم، أنا بقول هذا بياع السوق، أنا بدون محاضرة هذا بياع السوق، هذه مهنته، هذه طريقته. فبتعرف أخلاق الناس، فأصحاب الفراسة يعرفون أشياء كثيرة، يعرفون أشياء كثيرة. ولو تقرؤون يعني مثلا طرق الحكمية الإمام ابن القيم رحمه الله، وذكر في الثلث الأول من الكتاب عن الفراسة وأحكام الفراسة وقصة الفراسة، تجدون أمام ناس عمالقة، يعني واحد القاضي إياس واقف طاقة رجل فراقبه فقال هذا يا أنا المواسط معلم صبيان يبحث عن عبد آبق له، قال كيف عرفت؟ قالوا سلوا، اذهبوا سلوا بعدين ترجعوا لي أقول لكم كيف عرفت. قال سلام عليكم، من أين؟ قال وصف. لماذا جئت بغداد؟ قال جئت أبحث عن عبد آبق لي. قال ماذا تعمل؟ قال معلم سبا. هذا رجل فقط خاطبه دقائق عرف كل شيء. فجاء قال كيف عرفته؟ قال رأيته لا يلقي السلام ولا يسأل إلا الصغار إلا الصبيان، فعلمت أنه معلم صبيان، ما يسأل طريق إلا الصغار. قال ورأيته إذا رأى وضيعا وضعاء، ناس وضعاء يعني معروفة في المجتمع منهم طبقة العبيد، نظر إليهم وتفرسهم، فعرفت أنه يبحث عن عبد آبق. قال ونظرت في أسفل ثوبه فوجدت حمرة تربة وافط، أسفل ثوبه في شيء من حمرة تربة وافط، فعرفت أنه جاء من وافط يبحث عن عبد آبق، يبحث عن عبد آبق وهو معلم فيه. فالشاهد اللي يميز بين الخلق الطبعي الفطري والخلق المكتسب، هذا يفيد، هذا يفيد، وهذا الذي يعطي العبد فراسة. والفراسة يعني في حجمها في العقل شبيه بالتوسم في الصلاة، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. التوسم يعني نوع من أنواع الكرامة، وأثبتا للأولياء كرامة ومن خالفا فانبذن كلامه. فهذه أشبه ما تكون بالكرامة. يعني عمر بعث قائد جيش اسمه سارية بن جنين، سارية بن جنين في الشام وعمر في المدينة، وعمر يحكم الجمعة، والمعركة في وقت الجمعة كشف الله من بصره، فرأى أن المعركة، رأى ساحة المعركة، فرأى أن الكفار يكيدون بسارية بن جنين، فصعدوا جبلا خلفه وأرادوا أن يسقطوا من الجبل عليه، فعن منبر هذا التوسم أرى الله تعالى عمر، هذا المشهد، وهو عن منبر قال عمر يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. من سارية هذا؟ هذا قائد الجيش سارية بن جنين، يا سارية الجبل. سارية دمشقي، ترجم له الإمام ابن عساكر كتابه العظيم المطبوع في 75 مجلد، خمس مجلدات لها 80 مجلد، تاريخ دمشق، طول في لما ذكره وطول في سرد سنيد القصة هذه. يا سارية الجبل، الكرامة أيضا كانت لسارية، فأسمع الله سارية صوت عمر، فأنقذ الله تعالى بهذه الكرامة جيش المسلمين في الشام. ولذا المسلمين إذا خاضوا معارك مع الأعداء لابد لهم تقوى، لابد لهم أولياء، هي هذا الذي ينصرهم. لما أبو عبيدة في فتح الشام طلب مددا، فأرسل له أبو بكر بعض الصحابة وقال له إن السبابة التي بيده، السبابة التي يحملها، هي أقوى من الجيش كله، أنا أرسلت لك واحد قوته في سبابته. شو يعني سبابته؟ يعني عند الضيق والشدة يقول يا رب يا رب، هذه السبابة أقوى من كل الجيش، هذه السبابة. هكذا كان، ونحن قوم لا يمكن أن نكون إلا أن نتشبه، وإلا أن نعني ما نستطيع أن نأخذ كل ما عنده. لكن تعلمنا في الجواب أن الخلق عبارة عن إيش؟ عبارة عن شيء فطري وشيء مكتسب. طب الله خلق محمد صلى الله عليه وسلم، خلقه وجعله محطا لكل أخلاق الطيبة، ووجد فيه فطرة فطره الله، فجعل كل خلق من الأخلاق بلغ في الأعلى. وهذا الذي تتكلم عنه غد، الفرض الكفائي. يعني الله خلق الناس بأخلاق فطرية متفاوتة، وانتبه حتى الإنسان لا يغتر. قد تجد رجل فاجر فاجر فاسق، لا لعله يصلي ما يصلي. قد يكون عنده في فطرته التي فطره الله عليها خلقا ليس موجودا عند شيخ الإسلام. يعني في خلقته هذا شيخ الإسلام مش مفطوع الشجاعة. ممكن تجد رجل شجاع لدرجة التهور، وممكن فطرة عبد تكون مفطورة على الكرم، يكون عنده كرم أكثر من كرم الولي لأولياء الله. ولذا الناس يحتاج بعضهم لبعض، والإنسان ينبغي أن يعرف قدره وأن يستشعر ضعفه، وأن لا ينظر إلى غيره نظرة ازدراء، وأن لا تغره طاعته وعبادته، وأن لا يغره علمه وحفظه للقرآن. لازم يعرف حاله ويعرف أنه هو فاق الناس بشيء، الناس تفوقه بشيء، وهذا الفوق اللي أنا فقتك واللي أنت فقتني هذا مرده إلى الله، هذا ليس لي. يعني ممكن إنسان عامي يكون عنده صدق أكثر من إنسان آخر ليس بعامي، وهكذا. فالناس معالي. ولهذا أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد خلقه الله تعالى على أتم وجه وأكمل. يعني لو قول أي خلق من الأخلاق، من الذي يقتدى به؟ حتى أصحاب الفطر اللي فطرهم الله على ذلك. يعني أشجع عبد قيس أنه حلمه أنا، الحلم لا عن النبي أكثر، والنبي قدوة لأشجع بن عبد قيس في إيش؟ في الحلم أنا. وقل هكذا في الصدق، في الشجاعة، في القوة، في الكرم، في كل خلق من الأخلاق. أنس بن مالك يقول لما كان يحمل وطيف المعارك، والمعارك ذاك الزمان قتال الحقيقي، قتال وجه لوجه، مش عبر طيارات وعبر قاذفات، يعني هذا يظهر مش القوة، يظهر الشجاعة. طبعا الشجاعة غير القوة. يعني الآن مين أشجع، أبو بكر ولا عمر؟ مين أشجع؟ أبو بكر. وين عمر؟ الشجاعة. طب مين أقوى، بكر ولا عمر؟ وين أبو بكر مع عمر؟ الفرق في الشجاعة بين أبي بكر وعمر كالفرق بينهما في القوة. عمر أقوى بكثير من أبو بكر، وأبو بكر أشجع بكثير من عمر. طب من أشجع من أبو بكر وعمر؟ من قدوتهم في الشجاعة؟ من قدوتهم في القوة؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا ولا نقتدي بغيره. ليش نقتدي بغيره؟ لأن الله خلقه على أتم وجه وأكمل. ولذا لازم تفهم أن النبي محمد الله سماه قبل أن يخلقه في التوراة والإنجيل سماه أحمد، سماه محمد. والفرق بين أحمد ومحمد أن محمد مجمع الخصال الحميدة، وأحمد الذي بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال. كل خصلة من الخصال الذي قدوة فيها. النبي ليس محمد فقط، والنبي ليس أحمد فقط، وفي فرق بين محمد وأحمد. محمد صلى الله عليه وسلم مجمع الخصال، وأحمد الذي بلغ الغاية. يعني محمد ينظر في محمد إلى مجموع الأخلاق ومجموع الخصال، وأما أحمد لا ينظر فيها إلى المجموع، وإنما ينظر فيها إلى كل خصلة على حدة. فكل خصلة من هذه الخصال بلغ فيه الغاية. هذا هو الفرق بين محمد وبين أحمد صلى الله عليه وسلم. فأنا سأقول لما كان يحمل وطيس المعارك ويسير قرب منا، قال كنا نتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللي بده قلنا يهرب يعني يهرب يروح وراء النبي صلى الله عليه وسلم. شو يعني كنا نتقي النبي؟ يعني النبي يرجع منا كلنا والنبي نقوى منا كلنا صلى الله عليه وسلم. أقول مثل ذلك كل شيء. إذا النبي من رحمته بأمته كان يتصدق ما أتاه الله من هذه الفطران يتصدق بها على الناس. واحد بخيل من مسلمة الفتح اسمه الأحنف بن قيس وكان يحب المال وكان بخيلا كان البخيل بحب يمسك المال. فرأى أمامه جبل من غنم فقال النبي للحلال الأحنف بن قيس هذا الجبل لك. فذهب الأحنف إلى قومه وقال جئتكم من رجل لا يعطي مثل هذه العطية إلا نبي. عرف نبوته بعطاءه البخيل عرف نبوت محمد من عطائه ما فهم. شوف يرى بين يديه معجزات ما فهم إلا بالذي يخصه. لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم بركانة بن عبد المطلب وكان قرشي كان ركانة لو اجتمعت عليه العرب لا ترميه الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم أراد به الخير بل الله أراد به الخير. فركان قرشي قريب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى محمد صلى الله عليه وسلم محمد فوقه مسوى هذا القول مو سائل عن شيء عنده ما عنده معيار للقوة ما عنده شيء للقوة. بعض الناس إذا ما كانت القوة مثل قوة الرجال ما بيفهم يبقى متغطرس. فقال صرعني قال على إيش صرعني على إيش قال على الشام اللي بيغلب بأخذ شام الآخر. فالنبي وقف أمامه فحمله رضي الله قال والله ما وضع أحد جنب الأرض البتة. شو قصة؟ قال مرة أخرى وقف ماسك ورمى بالأرض. قال شتيل الثالثة. فالرجل قال أشهد أنك رسول الله لو ما رمى النبي بالأرض ما عمره قريش إلا محمد رسول الله لو ما رمى بالأرض ما عمره أبدا ما خلص عنده المعيار والميزان والبرمجة الداخلية برمج على أنه القوة إذا هذا أقوى من. لذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوة لكل الخلق والله خلقه على أكمل ما خلق من البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا في سبيل الدعوة. أنس يقول في صحيح البخاري يقول أوتي النبي صلى الله عليه وسلم قوة 40 رجلا. يعني تخيل واحد رجل فحل شاب أو يحتاج للزوجة النبي أوتي قوة 40 رجلا. ليش النبي صلى الله عليه وسلم أحل الله من النساء ما لا يحله لغيره من الناس؟ لأن النبي خلقه الله على حال غير ما خلق الناس عليه. ابن عمر اسمع ماذا يقول ابن عمر في مصنف ابن الشيء وما أدركنا ابن عمر. ابن عمر يقول لم أجد أحدا أقوى مني في حب النساء إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر ينتظر متى يؤذن المغرب إن كان صائما ويفطر على وقاع أهله ما يأكل شرب يأكل ويشرب ينتظر في هذه المغرب فيأتي أهله ويقول ما أرى أحدا أقوى مني إلا رسول الله. الرسول تقوى تقوى. فكيفما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه الفطرية وكذلك الله الذي رباه والله الذي أدبه والله الذي زكاه والله الذي علمه والله الذي أنزل عليه القرآن فكان النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه الكمال البشري. فالبشرية ما وجد فيها منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة ما وجد فيها أحد مثل محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل خلق الله على الإطلاق هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله الذي خلقه وهو الذي هيأه وهو الذي جعله القدوة في خلقه وفي شرعه في بدنه وقوته باستعداده في في الفطرة التي فطره الله تعالى عليها وفي كذلك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مشكل كان ريحنا راحنا النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف المسلمين يجهلون هذا. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتمه بعض الفجر من الشعراء كان يقول يشتمون مذمما وإنما أنا محمد. تشتمون واحد مذموم الذي يشتم من كان فيه مذمة وأنا لست ملست فيه مذمة. أنا رسول الله، الله الذي خلقني والله الذي رباني والله الذي أدبني والله الذي علمني والله الذي زكاني والله الذي رفع قدري. أن للبشر أن تحط منه. ولذا سبحان الله ما أعظم الله، واحد قامت الدنيا عليه ما قاعدة الديرماركي لصاحب الكاريكاتير رسم الكاريكاتير قبل 3 سنوات أو 2 سنين التقيت به في الحج، وكم يندم وكم يبكي على صنيعه الذي صنعه. فالله أرى الناس كلهم آية فقربه إليه ولهمه فأسلم وذهب للحج، ويسر الله له أن بنى مسجدا في دمشق ويجهد أن يعني أن ينشر دين الله عز وجل. فالنبي محمد وليس بمذمم، نحن لا نخاف من الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس من يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم يطعنون فيه عن حقد، وهذا الطعن لا نخافه، لن ينقصوا من قدره صلى الله عليه وسلم. الله الذي رفعه لا ينقصه أحد، ولحكمة عظيمة ولسر عجيب، والعقل يحتاج أن يعمل ويتأمل ويتدبر ويتفكر السر في قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وبعدها مباشرة إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أنتم تريدون أن تؤذون النبي؟ الله يصلي عليه، الله رفعه، فإذاءكم للنبي لا يسوى شيء، إذاء الناس للنبي صلى الله عليه وسلم لا يسوى شيء. السعيد أن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بالنبي الحقيقي أن تنال شيئا. حبنا لنبينا حب شرعي، ما هو حب غزل. أنا بصير أحب النبي إذا صرت أتغزل بالنبي وأتغزل بوجنتين النبي وأتغزل بعيون النبي بشيء من النبي. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم خلقه الله أجمل من يوسف، أجمل من جميع الخلق. ونبي في الهجرة هو أبو بكر مروا على امرأة عجوز اسمها أم معبد، لحظة النبي لحظة فقطع كذا رؤيا والنبي ماشي. والعرب أصحاب شعر، ديوانهم الخالد الشعر، فأنشأت قصيدة فيه للأسف لا أحفظها، أنا لا أحفظ القصيدة، تحتاج ثلاث أربع محاضرات قصيدة وتتفصل فيها وتفصل في أوصافها للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف هذه المرأة الكبيرة وصفت النبي وصفا عجيبا بليغا أبلغ ما يكون. علماءنا رحمهم الله لهم كتب في هذا الوصف، في هذه القصيدة وشرحها، لهم فيها مؤلفات ولهم فيها كتب. فالشاهد حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم أن ننال مما بعث به، أن يكون لنا نصيب من يزكيهم ويعلمهم، أن نحقق في ذواتنا السمت الصالح والعلم النافع، العمل الصالح والعلم النافع. فالسعيد والمحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم من كان هذا حاله. نسأل الله أن يكون وإياكم ممن يحب النبي صلى الله عليه وسلم وممن يقتدي به وممن ينعم بأن يرد حوضه وأن يجتمع معه في جنة النعيم. طيب شيء آخر؟ طيب جزاكم الله خير، بارك فيكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.